الفصل الثاني عشر. في الرغبات الكثيرة والشهوات التي في الإنسان والحرب التي بينها. اعلم أنه في الحرب الروحية هذه هناك إرادتان تتصارعان فينا. الأولى تنتمي إلى القسم العقلي من النفس، لهذا تسمى الإرادة العاقلة وهي الأسمى، والثانية تنتمي إلى القسم الحسي، فتعرف باسم الإرادة الحسية وهي الأدنى، وكثيرا ما يطلق عليها اسم البهيمية الجسدية إرادة الأهواء. الإرادة السامية العاقلة لا تطلب سوى الخير، أما الأدنى غير العاقلة فتطلب الشر فقط، وكل منهما يحدث على قدم وساق من تلقاء ذاته. لا أحد منهما هو رغبة خيرة في حد ذاته فيعتبر خيرا، ولا رغبة شريرة فيعتبر شرا. فالتقويم يعتمد على ميل الإرادة الحرة التي فينا، فعندما تنزع إرادتنا نحو رغبة صالحة تكون لخيرنا ومصلحتنا، لكن عندما نميل إلى رغبة شريرة تكون إرادتنا ضدنا. كلتا الرغبتان يتبعان أحدهما الآخر، وعندما يكون هناك رغبة شريرة للحال تبرز إزاءها رغبة صالحة، وإرادتنا حرة أن تتبع أيا تشاء منهما. تكمن في كل حربنا الروحية غير المنظورة، وهدفها أن لا ننزع نحو الرغبة الأدنى الجسدية وإرادة الأهواء، إنما أن نتبع الإرادة العاقلة والأسمى فقط. إرادة الله هي أن نتبع ما هو ناموس أساسي لوجودنا. اتق الله واحفظ وصاياه، فهذا هو الإنسان كله. سفر الجامعة، الإصحاح الثاني عشر، الآية الثالثة عشر. كل من هاتين الرغبتين يجتذب إرادتنا إلى ذاته رغبة في إخضاعها، فاطفئ السفلى الأدنى متجها نحو الأسمى، فيكون الظفر من نصيبك. أما إذا أهملت الأسمى واخترت الأدنى، فإنك ستجد نفسك مهزوما. والرسول بولس يعبر عن هذا بقوله: إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكن أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، الإصحاح السابع، الآية 21 إلى الآية 23. لقد أعطى الجميع قاعدة: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية، الإصحاح الخامس، الآية 16. إن هذا لا يتحقق بدون جهاد ضد الجسد. إن جهدا شاقا وتعبا مضنيا لا بد أن يختبره بادئ ذي بدء أولئك الذين عزموا على تغيير سيرتهم الجسدية الدنيوية إلى أخرى برة، فأعدوا ذواتهم بالكامل إلى محبة الله وخدمته بإخلاص، فقد سبق أن قيدوا أنفسهم بعادات شريرة لإرضاء رغباتهم الجسدية وإرادة الشهوات. ورغم رغبتهم في اتباع متطلبات الإرادة العاقلة التي تقف بإزاء إرادتهم الحرة يعززها الله، إلا أن الرغبات الجسدية والإرادة الشهوانية تقف بإزائهم وما تزال تشدهم وتجتذبهم. وإذ تعاكس الرغبات اللاحقة تلك السابقة، فإنها تجتذبها إلى جهتها بنفس القوة، كما يجتذب اللجام حيوانا يجر حمولة. نعمة الله وحدها هي التي تزودها بالقوة لتبقى ثابتة على القرار الذي اتخذته، وبالمقاومة الطويلة وعدم إعطاء الأهواء فرصة للفوز تخور قوة الرغبات الجسدية، إلا أن هذا لا ينهي الجهاد. فلا يحلمن أحد باكتساب استعداد مسيحي حقيقي أو بفضيلة أو بعمل إلهي كما يجب، إلا إذا أرغب نفسه على نبذ الدوافع الشهوانية في إرادة الجسد والفوز عليها، كبيرة كانت أم صغيرة، والتي سبق أن ألف إشباعها وإرضاءها طوعا وبلهفة. إن السبب الرئيسي في أن أناسا قليلين يبلغون الكمال المسيحي التام هو تردد سواد الناس إشفاقا منهم على ذواتهم، في إلزام أنفسهم على نكران الذات بالمطلق في كل شيء. فإذا حدث أن غلبوا الميول الشهوانية الكبرى دون أن يرغبوا في إلزام نفوسهم على الانتصار في الصغرى التي تبدو قليلة الأهمية، عندها فالميول الصغيرة هذه والتي هي ثمرة الكبرى والمعبر عنها، فإنهم بالانغماس فيها إنما يغذون اللاحقة، فيجعلونها تستمر وتعيش وتفعل في القلب، رغم أنها في الواقع لا تظهر على نطاق واسع. وهكذا يظل القلب شهوانيا وغير نقي، وفوق كل شيء غير حر من جهة التساهل والإشفاق على الذات. ومن شأن هذا أن يعطل كل تقدم يبغي إرضاء الله. ثمة أناس على سبيل المثال يمتنعون عن الاستيلاء على مقتنيات الآخرين، إلا أنهم متمسكون بإفراط بما لهم ويثقون كثيرا بما عندهم، ومن الناحية الثانية بطيئون في الصدقة والإحسان. وهناك آخرون لا يبحثون عن الكرامة بطرق شريرة، إلا أنهم لا يعتبرونها كل شيء، بل يرحبون بها إذا بدت الكرامات وكأنها ضد إرادتهم. آخرون يمارسون أصواما طويلة حسب الفروض، إلا أنهم لا يمتنعون عن إرضاء شهوة الأكل حتى الشبع، حتى الامتلاء، فيأكلون جيدا، الأمر الذي يجرد صومهم من كل قيمة. آخرون يحيون حياة العفة والطهارة، إلا أنهم يستمرون في اتصالاتهم وعلاقاتهم بمن يحبون، فيستمتعون بها غير راغبين أن يفهموا أنهم بهذا يقيمون حائلا أمام الكمال في الحياة الروحية والاتحاد بالله. سأضيف إلى هذا الحقيقة التالية، وهي أن بعض الناس يهملون النواقص الطبيعية التي في شخصيتهم، والتي رغم اعتمادها على مشيئتهم الذاتية، إلا أن من شأنها أن تجعل المرء يشعر بالذنب إذا أدرك مقدار تداخلها مع الحياة الروحية، فلا يحرك ساكناً ليس فقط من أجل إبادتها بالكلية، إلا أنه لا يحاول أيضاً أن يبقيها ضمن حدودها التي لا تؤذي، رغم أنه يستطيع بلوغ ذلك بمعونة الله وحسب انتباهه إلى ذاته وحماسته. مثال على هذه النواقص: الترقع، الزهو، حدة الطبع، الحساسية المفرطة وما يليها من كلمات وحركات وأفعال تخلو من التفكير، الخشونة والجفاء، العناد والمشاكسة، والتشبث بالرأي وسواها. فهذه النواقص الطبيعية والأخطاء ينبغي إصلاحها وتصحيحها، في البعض بتخفيف الإفراط، وفي البعض الآخر بزيادة ما نقص وقل، كي يتحول الأمران معاً إلى صفات صالحة خيرة. فليس ثمة صفة طبيعية بصرف النظر عن مقدار وحشيتها وفظاظتها وعنادها، يمكنها أن تصمد أمام الإرادة المتسلحة بنعمة الله والتي تقاوم بكل يقظة واجتهاد. ويحدث أن يتمم البعض أعمالاً صالحة إلا أنها تبقى ناقصة، عرجاء ممزوجة بالشهوات التي تسود في العالم هذا. رسالة يوحنا الرسول الأولى الإصحاح الثاني الآية 16: وأمثال هؤلاء لا يحرزون أي تقدم في طريق الخلاص، بل يدورون ويدورون حول نقطة واحدة، وكثيرون ما ينكفئون ليسقطوا من جديد في خطاياهم السالفة. وهذا يظهر أن محبتهم للحياة الحقيقية في المسيح لم تكن من البداية من كل القلب، فلم يمتلئوا كفاية من الشعور بالامتنان لله الذي سبق أن أنقذهم من بطش الشيطان وقوته، فلم يكونوا كاملين في عزيمتهم وقرارهم للعمل له فقط بغية إرضائه. ونتيجة لذلك يبقى أمثال هؤلاء غير مدربين في الخير، عمياناً يخفقون في معاينة الخطر المحدق بهم، كونهم يتوهمون أن موقعهم راسخ وأمين وإن الضرر لا يهددهم. لهذا يا أخي وحبيبي في الرب، أتوسل إليك أن تحب التعب المضني والأحمال الثقيلة التي سترافق هذه الحرب الروحية لا محالة إذا كنت ترغب في النصرة. وحكمة سيراخ تقول: لا تمقت الأعمال المتعبة، سيراخ الإصحاح السابع الآية 15. ففي هذا يكمن كل شيء، فكلما ازداد حبك للعمل المتعب ولهذه القيادة التي لا شفقة فيها على النفس، ازدادت نصرتك على نفسك وعلى ما هو في نفسك في مقاومة للخير الأسمى سرعة وكمالا. بهذا ستمتلئ من كل فضيلة ومن كل استعداد حسن، فيأتي سلام الله ليحل عليك.